Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulullah. Amma ba'd, fahadhi qira'atun fi kitab sharh sunnati al-imam Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn al-Barrahani rahimahullahu ta'ala. Naqrahu ala shaykhina Abi Abdurrahman Ali ibn Abdulaziz Musa hafidhahullahu ta'ala wa s-sami'in. Wa fi al-dars al-thalithi qala المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان.
الحمد لله وحده، عليه الصلاة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق في الدرس الماضي بيان أن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى أثبت صفة الكلام وأن القرآن كلام الله عز وجل في المسألة الثالثة عشرة، وأيضا مسألة الاستواء في الرابعة عشرة، وها هو في المسألة السابعة عشرة يبين مسألة الرؤية. وهذه المسائل الثلاث: الكلام صفة لله عز وجل، والاستواء صفة لله سبحانه وتعالى، ورؤية المؤمنين ربهم. هذه الثلاث من أهم ما يميز أهل السنة والجماعة، إثباتها من أهم ما يميز أهل السنة والجماعة. ولذلك اشتد النزاع بين المبتدعة وأهل السنة في هذه الثلاث مسائل على وجه الخصوص. وإن كانوا نازعوا أهل السنة في سائر الصفات، بين أنهم في هذه الثلاث اشتد نزاعهم. ولذلك لا يخلو مصنف من مصنفات أهل السنة مهما كان اختصاره من هذه المسائل الثلاث. حتى أن الحميدي رحمه الله تعالى، وهو أبو بكر شيخ البخاري وأول رجل ذكره في صحيحه، قال: حدثنا أبو بكر الحميدي في حديث عمر بن الخطاب الذي افتتح به البخاري صحيحه وأقامه مقام الخطبة، بيانا منه على أهمية النية في التصنيف في تعليم الناس. واختتم البخاري صحيحه أيضا بحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، يبين أهمية النية في القول وفي العمل رحمه الله. فأهل السنة يثبتون هذه الثلاث. والرؤية دليلها الكتاب والسنة والإجماع، دليلها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أصرح الأدلة في إثبات الرؤية قوله تبارك وتعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فوجه الدلالة من الآية ما هو؟ الإخوة اللي حضروا معنا قبل ذلك، قل يا قناة.
قلنا النظر يعني رؤية بمعنى نظر، فإذا نظر وماه إلى، فإذا أتى نظر وماه إلى يفيد معنى النظر، النظر بعينين.
يعني تريد أن تقول: إذا عدي النظر بإلى إنه يفيد رؤية عيني الوجه والرأس. إذا عدي النظر بإلى فإنه يفيد رؤية عيني الوجه. وهذا مضطرد في الكتاب والسنة، ليس منخرما. إذا عدي النظر بإلى فإنه يفيد رؤية عيني الوجه والرأس، بخلاف ما إذا عد، لأن النظر في القرآن على أقسام من ثلاث: إذا عدي بإلى فإنه يفيد رؤية عيني الوجه، وإذا عدي بفي فإنه يفيد التأمل والتفكر، كما قال الله عز وجل: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ينظروا يعني يتأمل ويتدبر. أما إذا عدي النظر بنفسه فإنه يفيد الانتظار والتمهل، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين: إنهم يقولون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، يعني امهلونا وانتظرونا نقتبس من نوركم. فالنظر في هذه الآية وجه الدلالة منه انه عدي بإله. وايضا هناك وجه اخر للدلالة في هذه الآية. نعم،
اضيف النظر الله عز وجل.
النظر هنا اضيف الى الله، الى ربها، الى ربها ناظرة. وهذا يفيد أنه رؤية حقيقية وليست تأمل وتدبر ولا انتظار. وأيضا الوجه الثالث من الدلالة عبد الكريم لا يوجد قرينة لصرف هذا عن ظاهر، فهذه وجوه ثلاثة تدل على أن النظر في سورة القيامة هو نظر الوجه والرأس، عيني الوجه والرأس. وأيضا من الأدلة على ذلك هو صريح جدا مع السنة، من الأدلة على ذلك نعم في القرآن أقصد نعم
قول الله عز وجل في السنة الحسنى والزيادة، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة رؤية الله عز وجل.
أحسن، قوله سبحانه في سورة يونس للذين أحسن الحسنى وزيادة، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الزيادة هنا معناها النظر إلى وجه الله الكريم. ولا شك أن السنة من مصادر تفسير القرآن بإجماع السلف، سبق معنا في مقدمة في أصول التفسير أن السنة من مصادر تفسير القرآن، فالزيادة المذكورة في الآية النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وبحمده. وأيضا من الأدلة على ذلك نعم نعم وجه الدلالة
أنه لما حجب الكفار في حال الشرك دل على أن المؤمنين يرونها في حال الكفار.
أحسن، قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا في معرض السخط على الكفار، فلما كان الحجب سخطا كانت الرؤية إكراما وإنعاما من الله عز وجل. وممن احتج بهذه الآية على ذلك هو احتجاج قوي جدا الإمام محمد بن عزيز الشافعي أبو عبد الله رحمه الله تعالى. وأما من السنة واحتج بعضهم بقوله تعالى ولدينا مزيد، قال المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. ومن السنة تواترت الأحاديث في الرؤية متواترة، والأحاديث المتواترة 14 حديثا، وأكثر الأحاديث آحاد، بل كثير من أحاديث الصحيحين آحاد. ومن أحاديث المتواترة أحاديث الشفاعة، وحديث من بنى لله مسجدا ومن كذب عليه متعمدا، والنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب، وغير ذلك. وأما من السنة فتواترت الأحاديث في الرؤية، ومن ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي رواه أكثر من 30 صحابيا من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح إلى بلاد الأفراح. ومع ذلك فإن المبتدعة أنكروا مسألة رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا في الدار الآخرة. وأيضا نقل الإجماع ونقل غير واحد من أهل العلم على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. ولذلك المنازع في هذه المسألة هل هو مبتدع أم على السنة؟ مبتدع. وذكرنا أمس طرقنا لمسألة المبتدع، ونريد أن نبين مسألة مهمة أيضا، وهي أن البدعة الظاهرة التي لا تحتاج لإقامة حجة إذا وقع الرجل فيها فإنه يبدع مباشرة ولا يحتاج معها إلى إقامة حجة، لأن الحجة ما فائدة إقامتها؟ أمران، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقوا، يعذر الإنسان نفسه أمام الله في إقامة الحجة، والثاني لعلهم يتقون. فهو هنا الأمر إقام، لا يحتاج لإقامة، هو موجود، هو موجود ومعروف. نعم، فإذا الرؤية ثابتة بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف. وما يتعلق بهذا من المباحث في هذه المسألة مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الدنيا، فالله جل وعلا لا يراه أحد أبدا في الدار الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدا لن يرى ربه، يعني في الدنيا. وأما في الآخرة فيمنحهم الله قوة يرون الله جل وعلا به. ولما طلب موسى ذلك قال ربي أرني أنظر إليك ماذا حدث، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال بعض العلماء إن الله جل وعلا تجلى، تجلى يعني ظهر بمقدار الخنصر، فاندك الجبل دكا وخر موسى صعقا. فلما أفف قال سبحانك تبت إليك. وهل هذه الرؤية لأنها مستحيلة أم لأن العباد لا طاقة لهم عليها؟ لا طاقة لهم عليها، لأن المستحيل يكون في المعدوم ولا في الموجود؟ في المعدوم. وأما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج فقد تنازع فيها العلماء، قد تنازع فيها العلماء، والصواب أنه لم يرى ربه، كما هو مذهب عائشة وأكثر الصحابة رضي الله عنه. وأما قول ابن عباس إن صح، لأنه في علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف، إن صح فإنه محمول على رؤية عيني القلب. وعائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني ليلة المعراج، وقد أعظم على الله الفضل. وأيضا عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام ما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، نور أنا أراه يعني كيف أرى، استبعاد الرؤية. الصوفية ماذا فعلوا؟ أتوا بالهمزة من أعلى وجعلوها أسفل، صارت نور إني أرى، صارت تأكيد أم استبعاد؟
تأكيد،
نور إني أرى، تأكيد للرؤية. وهذه عادة أهل البدع، إما أن يعمدوا إلى اللفظ فيحرفوه ويغيروه، فإن كهذا الحال وكقول الجهمية استولى بدل استوى، وإمامهم في ذلك هم اليهود الذين قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، حطة يعني حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة، فزادوا وحرفوا. ولذلك أهل السنة أهل صدق، ليس عندهم كذب وليس عندهم مخادعة، ليس عندهم كذب. إذا رأيت رجل كذابا فهذا رجل ليس من أهل السنة، رأيته متلاعبا يكذب هذا رجل ليس من أهل السنة والعياذ بالله، ويخرم مروءة الرجل الكذب. يعني وما أسوأه من خلق ذميم، الكذب سواء في الأقوال أو الأفعال، يكذب فيما يحكيه ويخبر به أو في أفعاله بعدم الصدق مع الله وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله، نعوذ بالله من ذلك. والكفار كانوا يستحون من الكذب. ففي صحيح البخاري لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن النبي عليه السلام أصحابه هم أبو سفيان يكذب، قال فخشيت أن تأخذها علي العرب. يعني يقول أبو سفيان كذب مرة في حياته فيبقى يعير بها والعياذ بالله. وما أكثر الكذب في هذه الأيام، ما أكثر الكذب في البيع والشراء، حتى أنك لو نزلت السوق قل أن تجد تاجرا صادقا، قليل جدا جدا، يعني هذا نادر كالكبريت الأحمر كما يقول ابن القيم رحمه الله. بل حتى صار على مستوى من يتكلم في الدين الكذب موجود والعياذ بالله، يوم حلال ويوم حرام ويوم شبهة ربا ويوم وهكذا والعياذ بالله، يتلاعبون بدين الله سبحانه. ولويل من فعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قد تنازع العلماء في كفر من تعمد الكذب على رسول الله كما ذكر النووي في مقدمة في صحيح مسلم وغيره من العلم والعياذ بالله. الإنسان لابد أن يكون صادقا، لا يسمع بأقواله ولا يرائي بأفعاله ولا يكذب في أخباره ولا يقول فهمت كذا وزعمت كذا ويلعب. بئس مطية الرجل زعموا، أترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد، لا تشهد إلا على شيء كالشمس، ولا تجامل بالشهادة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أخباره يذكر الكبائر كان مضطجعا، فلما أراد أن يذكر شهادة الزور اعتدل، قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، واشتد الأمر عليه جدا حتى قال الصحابة حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت ملل من كلامه أم شفقة عليه، شفقة عليه عليه الصلاة والسلام. وعلى خطورة شهادة الزور نعوذ بالله من ذلك. والآن إذا عند المحكمة لو عندك أي مشكلة، لو معك 100 جنيه تستطيع تأخذ 10 شهود، كل واحد على 10 جنيه، على 10 جنيه والعياذ بالله يشهد زورا وكذبا نعوذ بالله من ذلك. نعم. فالنبي عليه السلام لم يرى ربه ليلة المعراج، ولن يرى الله سبحانه وتعالى أحد، حتى الملائكة هل يرون ربهم؟ لا، لا يرون ربهم، ليس عندنا دليل على ذلك. واعلموا أن أحدا لن يرى ربه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ولا يلزم من الكلام الرؤية. الله لما كلم محمدا عليه الصلاة والسلام ولما يكلم الملائكة بالوحي جل وعلا لا يلزم من ذلك الرؤية، وهذا في المخلوق ممكن، ولله المثل الأعلى، فكيف بالخالق وله المثل الأعلى سبحانه؟ لا يلزم من الكلام الرؤية. والمبتدعة مما أنكروا به الرؤية أن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ففهموا من الإدراك أنه بمعنى الرؤية، وهذا باطل، لأن الله نفى الإدراك وأثبت الرؤية، مما يدل على أنهما متحدان أم متباينان؟ متباينان. فنفي الإدراك قلب عليهم أهل السنة الدليل، فقالوا إن نفي الإدراك من أدلة الرؤية. لماذا؟ لأن الله نفى الإدراك لا يدرك الأبصار، وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، فنفي الإدراك من أدلة الرؤية وليس من نفي الرؤية. قال من براعة أهل السنة في الاستدلال أنك تقلب الدليل على الخصم وعلى صاحب البدعة. نعم. فالرؤية، والعجيب أن هذه المسألة رؤية ربهم في الجنة، هذه من أعظم نعيم أهل الجنة مطلقا، أعظم من الحور العين، وأعظم من لحم طير مما يشتهون، وفاكهات مما يتخيرون، وأعظم من القصور من الذهب والفضة، والخيمة المجوفة من لؤلؤة، كل هذا لا يساوي النظر إلى وجه الله الكريم. فإن الله عز وجل يكشف الحجاب فيراه المؤمنون سبحانه وبحمده، فلا يرون شيئا أعظم من رؤية وجه الله الكريم سبحانه وبحمده. نعم.
والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان.
نعم. والإيمان بالميزان، وهذا من مسائل أيضا العقل التي نازع المبتدعة فيها أهل السنة. أهل السنة قال شيخنا ولو كانت أعراضا، يعني الأعمال، فيجعلها الله أجساما ويكون الثقل والخفة على حسب صلاح عمل، وهو ميزان حسي له كفتان ولسان توزن فيه الأعمال والأشخاص. أيضا قال سبحانه أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال أيضا والذي نفسي بيده، على ساق عبد الله بن مسعود، والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. واختلفوا هل هو ميزان واحد أم موازين متعددة. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فقيل إنها موازين، وقيل بل ميزان واحد وجمعت باعتبار الموزون وليس باعتبار الميزان. والمعتزلة قالوا بل هو ميزان معنوي، يعني ليس شيئا ملموسا ومحسوسا، هو ميزان معنوي والمراد به العدل. وعللوا ذلك قائلين: لأن الله لا يحتاج إلى ميزان، لأن الحاجة إلى الميزان حال العاجز كالبقال والفوال. انتهى كلامه. يبقى إذن أهل السنة يثبتون الميزان بالكتاب كما سمعتم والسنة، وأيضا أجمعوا على ذلك. وأما المعتزلة على عادتهم فإنهم يردون النصوص بالعقل، إذا خالف النص عقولهم يردون النص، لأن العمدة عندهم هو العقل، وعند الفلاسفة وأهل الكلام العقل دليل يقيني، وأما النقل فإنه دليل ليس بيقين. نعم. في أرض المحشر سنتكلم عن هذا أيضا، مما أيضا تنازع في أهل السنة: هل يرى الله سبحانه وتعالى الذي يراه؟ من الذي يراه؟ هل المنافقون يرون ربهم؟ وهل الكفار في المحشر يرون ربهم؟ تنازع العلماء في ذلك أيضا، والمختار أنهم لن يرون ربهم في أرض المحشر، في الجنة بالإجماع لا يرون ربهم، إذا ألقوا في النار لن يرون، وأما في المحشر ففيه نزاع، والصواب أنهم لا يرون. وقيل إن المنافقين يرونه، والصواب أنه لا يراه إلا أهل الإيمان سبحانه وبحمده، والمسألة فيها نزاع. إذن المعتزلة ينكرون الميزان، فقالوا هو ميزان معنوي معناه العدل، لأنهم لا يستطيعوا أن يردوا النص، هنا نص واضح وصريح، فعمدوا إلى التأويل، قالوا هو ميزان معنوي معناه العدل وليس ميزان حسي ملموس. وعدل ذلك بأن هذا يدل على العجز، والله منزه عن العجز، فكيف الجواب على ذلك؟ نعم. لا، كيف الجواب على قولهم حتى من جهة العقل؟ لا، أنت دخلت في مسألة أخرى. هو أن هذا يدل على غاية العدل وليس على العجز والنقص، فالله يعلم أعمالهم ويعلم من يستحق الجنة ومن يستحق النار، ولكن أقام عليهم الحجة بوزن أعمالهم أمام أعينهم، حتى لا يكون لأحد، حتى أن العبد يوم القيامة يقرره الله بذنبه ومعصيته: أتذكر ذنب كذا في يوم كذا؟ يقول بلى. فإذا كذب وقال لا أدري، لا ما فعلت هذا، قال الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. قال ما عملت، يختم على فمه ولسانه، فتتكلم اليد بما فعلت، إذا سرقت تتكلم، وتتكلم الرجل بما مشت إليه من الحرام، تقول فعلت كذا وكذا، وإذا قتلت اليد تتكلم، وهكذا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، تشهد الجوارح بعد الختم على اللسان، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من هذه الفضيحة. ولهذا من أعظم النعم العبد أن يستره الله جل وعلا، أن يستره الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. أيضا هذا المثل ترجيه العلماء، هل يوزن العمل فقط أم يوزن الشخص وعمله؟ والأظهر أنه يوزن الشخص وعمله، يوزن الشخص ويوزن العمل أيضا.
يعني ما عمله؟
نعم ما عمله. وأيضا من أدلة الميزان حديث البطاقة، يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فينشأ له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتوضع هذه السجلات في كفة وتوضع لا إله إلا الله في كفة فتطيش السجلات وترجح بهن كفة لا إله إلا الله، وما من أحد من أهل التوحيد إلا وله هذه البطاقة. ولا يحتج بحديث البطاقة على ترك الأعمال كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في فتاواه، لا. نعم. لأن لا إله إلا الله لابد فيها، خلاص لو أنت مريض اذهب، لا إله إلا الله لابد فيها من العمل، لابد فيها من العمل. والمشركون فهموا ذلك لما قال لهم الرسول عليه السلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا، ففهموا أن هذا القول بعده عمل، فقالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، سبحان الله. فهم المشركون ما لم يفهمه كثير من الناس اليوم من هذه الكلمة، كلمة التوحيد. نعم نعم.
والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير.
نعم. قال رحمه الله في المسألة 19 والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. عذاب القبر أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال شيخنا سلمه الله وسدده كان عليه أن يقول الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ولعله ذكر العذاب ليدل على النعيم. وتعلم هذه السلفية في نقد العلماء، يعني الأفضل أن يقول عذاب القبر ونعيم، ولكن نعتذر له بأنه لعله لما ذكر العذاب يدل على النعيم. أما اليوم فبعض الناس سلك مسلكا، يعني سبحان الله تقريبا يوميا يأتينا خبر عن حدادي في مكان ما يظهر، كل منطقة فيها شخص يؤدي للفساد والإفساد، الفساد والإفساد بين السلفيين وبين أهل السنة والجماعة، لكن نحذر من هذا المنهج المنحرف. يعني في الغربية ظهر شخص، في الأسكندرية ظهر شخص، فلابد من التنبيه على هذا والتحذير من هؤلاء والأخذ على أيديهم بشدة، لأنهم يفسدون فسادا عظيما والعياذ بالله. والإيمان بعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قوله تعالى ويوم تقوم الساعة، وقبلها قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فالعرض غير الغمر فيها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال الله ويوم تقوم الساعة، يدل على أن هذا العذاب هو هو أم أنه مغاير له؟ مغاير له. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل القبور يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. يسمون ما في العذاب من هذه الشدة العظيمة مرقدا، لما يعين عذاب النار وشدتها يقولون يا ويلنا، يعني من هذا العذاب الأشد يوم القيامة، من بعثنا من مرقدنا هذا، والعياذ بالله. مع أن القبر عذابه شديد. في حديث البراء بن عازب في مسند أحمد وعند أصحاب السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني صوت أحدهم، وهذه من المواطن التي يسمع فيها الميت مما دل عليه الدليل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. فأهل القبور الصواب أنهم لا يسمعون، الصواب أنهم لا يسمعون إلا ما دل الدليل عليه، ومنه هذا الموت وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني صوت أحذيتهم. وهذا مما استشهد به بعض علماء على جواز السير بين القبور بالنعال، لأنه في حديث أن صحيح أن النبي عليه السلام رأى رجلا يلبس علينا السبتيتين قال يا صاحب السبتيتين ويحك ألقهما، فاحتج به بعض أهل العلم زي الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وغير العلماء على أن الإنسان يخلع نعاله في القبور. قال بعض العلماء بالجواز لهذا الحديث حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، وتوسط البعض فقالوا بأن هذا مستحب وليس بوجه، لأن قوله ألقيهما في الحديث الأول يدل على الوجوب، وهذا الحديث يدل على الجواز، فتوسط بعض العلم جمع بين النصين وقال باستحباب خلع النعال وليس بالوجوب. طبعا كل هذا إذا لم يكن هناك ضرر، كأن تكون الأرض حارة أو يكون فيها يعني شيء يؤذي القدمين، أو يعني في مثل هذه الأيام لو دفن شخص الآن بعد الفجر، هل أحد يستطيع أن يقف برجليه بدون نعال؟ ها؟ لا يستطيع، لأننا قد ندفنه هو بعد، لأن الجو بارد جدا. هذا موطن دل الدليل على أنه يسمع. والموطن الآخر في حديث القليب، حديث عمر رضي الله عنه لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل قليب بدر من المشركين، وكان قد أشار أن فلانا سيقتل هنا وفلان سيقتل هنا، فلم يجاوزوا محل إشارته صلى الله عليه وسلم وقتلوا حيث أشار ودفنوا في قليب بدر، وخاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم أموات، فقال عمر يا رسول الله أتخاطب يعني أجسادا يعني لا أرواح فيها أو كما قال رضي الله عنه؟ فقال عليه السلام ما أنتم بأسمع لي منهم، ما أنتم بأسمع لي منهم، يعني أنهم يسمعون كما تسمعون. فقال العلماء أن هذا خاص بهؤلاء وخاص بالنبي عليه السلام، وتبقى الآية على ظاهرها إلا في هاتين الحالتين، وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموت. لكن ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وغيره أنهم يسمعون الصواب خلاف كلامه رحمه الله وغفر له. وفتح هذا الباب أن الميت يسمع فتح باب شر عظيم، فلو قيل إن الولي من الأولياء أو النبي من الأنبياء يسمعك معناه أنه يمكن أن تطلب منه، وهذا باطل، فتح باب شر عظيم. مع أن الإجماع منعقد عند من قال أن بعض أهل العلم من أهل السنة يقولون بالسماع، هذا شيء معروف كما قلت ابن القيم وغيره وجماعة من العلم كلهم أجمعوا على أنه لا يطلب منه حتى لو كانوا يسمعون، فإنهم ويأنسون ويحتاجون لدعاء الميت. وفي حديث عبد الله بن عمرو إذا أنا مت فقوموا عند قبري قدر ما ينحر الجزور ويوزع، يعني البعير والجمل، يأنس بهم، لكن لا دليل في ذلك ولا حجة فيه على سماع الميت. الميت لا يسمع، إنك لا تسمع الموتى، وما أنت بمسمع من في القبور، والقول بسماعهم فتح باب شر عظيم جدا. والصواب أنهم لا يسمعون إلا في هاتين الحالتين فقط، ولا يوجد دليل على خلاف ذلك. وأما ما احتجوا به من أن الميت يخاطب مخاطبة الحي، كان في حديث عائشة في الصحيح لما قالت يا رسول الله أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول، وهذا من أدلة المجوزين لزيارة المرأة للقبور، أن العلماء لهم في ذلك أقوال خمسة: كبيرة، محرم، مستحب، مكروه، مباح. خمسة أقوال: كبيرة، محرم، مستحب، مكروه، مباح. حكى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه الذي هو تعليق على زاد المستقنع الشرح الممتع، قالت أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول، قال قولي السلام عليكم. والكاف هنا كاف الإيه؟ كاف الخطاب، كاف إيه؟ الخطاب. والخطاب يكون لشخص حاضر وحي، فما الجواب على ذلك؟ وشخص يسمع، يعني هل أنا ممكن أخاطب واحد لا يسمعني؟ ها؟ يعني أنت الآن جالس في بيتك وأنا في بيتي، ممكن أجلس أخاطبك بكاف الخطاب وأنت في بيتك؟ ها؟ ممكن؟ لا يمكن طبعا. طيب كيف نجيب على هذا السلال؟ ها؟ طيب هم قالوا النبي يسمع. يعني يسمعون؟ يعني حتى لو مات من ألف سنة يقوم يحيى ويسمع؟ ها؟ لكل أحد أم للرسول فقط؟ هذا خاص بالرسول، إن الله تعالى أوكل بي ملكا يبلغنا عن أمة السلام. نعم، هذا لا شك فيه، لكن مخاطبتهم هذا كمخاطبة الحي الحاضر ألا يدل على أنهم يسمعون؟ الكلام في مسألة السماع أنهم يسمعون السلام عليكم أهل الديار، وأنت حينما تقول تقابل واحد تقول السلام عليكم، ليس دعاء، هو خطاب السلام عليكم. أنا أقصد أنه لما تخاطبه بكاف الخطاب يدل على أنه يسمع، لكن لو هو قال حنقول السلام عليه وليس عليك.
يجوز أن نستعمل كاف الخطاب على الله لا تشغل، يعني نقول السلام عليك يا النبي.
فيما نقول لك هم قالوا النبي يسمع، لأن ملكا يبلغه عن أمته السلام، إن الله تعالى أوكل به ملكا يبلغني عن أمة السلام. هناك رسالة ماجستير في هذا، قضية تسمى قضية سماع الأموات، وللألباني رحمه الله تعليق جميل تحقيق لرسالة أحد علماء الأحناف السنيين والسلفيين، سمى الآيات البينات في عدم سماع الأموات، رسالة جيدة جدا، الآيات البينات في عدم سماع الأموات. هتسلموا أنهم يسمعوا ولا تجيبوا على هذا؟ أيوة يا ناصر،
لعله يعني يكون توجيه لهذه المسألة يكون كونه حاضر لا يلزم سماعه، لا يقضي السماع.
طب لماذا تخاطبه؟
يعني كرد يعني تسلم على شخص
مثلا. أحسنت، هذا كمسألة السلام، لو أن شخصا بعيدا عنك ولا يسمعه ولا يسمعك ولكن يراك، هل يشرع أن تسلم عليه؟ يشرع. لو بينك وبين شخص النهر وأشرت إليه السلام عليك، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز. كذلك ورد السنة بهذا هنا، ولا يلزم معه السماع. كذلك الآن في زماننا المذيع الذي يذيع الأخبار مثلا، لو قال السلام عليكم ورحمة الله وكان هذا النقل مباشرا أو مسجلا، يرد عليه السلام في أيهما أم في كليهما؟ وكذلك الأمر ينسحب على مسألة الأذان. يعني أحيانا في المستشفيات يعملوا أذان، أو بعض الناس يفعل أذان في 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 تليفون أو في أذان كامل نغمة، وهذا لا يجوز. كما أفتى سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، لا يجوز أن ذكر الله كنغمة كنغمة، لا يجوز هذا. هذا من العبث ذكر الله، لا الأذان ولا أذكار ولا أي شيء في ذكر الله، لا يجوز هذا أبدا. فتردد الأذان ولا لا تردد الأذان؟ لأن يعني بعض المستشفيات بل أذان مسجل لا يؤذن أحد، هل تردد الأذان ولا لا؟ كما تسمع المؤذن، ولو كان في وقت الظهر، يأتون في وقت الظهر ويجعلون أذانا مسجلا، تردد ولا لا تردد؟ لا تردد. لماذا؟ لأنه لا يوجد، إذا سمعتم المؤذن يعني الحاضر يؤذن فقولوا مثل ما يقول، أما المسجل لا. فلو ألقى السلام شخص يتكلم مباشر ترد أم لا ترد؟ ها؟ ترد. وإذا عطس فحمد الله تشمته؟ تشمته ولا لا تشمته؟ لا تشمته، لأنه إذا عطس فحمد الله فشمت، فإذا سمعه أخوه فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أما السلام كما أفتى سماحة الشيخ باز فإنه يرد السلام، أنه لا يلزم من 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 إلقائك السلام أنك أن يسمعك، كما في المسألة المذكورة آنفا لا يلزم أنه يسمع. نعم. الدعاء، الدعاء ولا الأذان؟ لا، لا يؤمن، لا يؤمن، لا يلزم التأمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. قال شيخنا: وهما الفتانان، وجاء في بعض الأحاديث تسميتهما بذلك. انتهى كلامه. إذن من يثبت الحديث في تسمية الملكين بمنكر ونكير يقول بهذه التسمية، ومن يضعف الحديث يقول يسمى عذاب ملكي القبر، نعم، وملك الموت، ولا يقال عزرائيل، حديث في ذلك لا يصح، وإنما يقال ملك الموت، فيأتي ملك الموت عند رأسه ويقول: اخرجوا أيتها الروح الطيبة، اخرجوا إلى رحمة من الله ورضوان. ولا تصح تسمية ملك الموت عزرائيل، هذا من البدع. وأما منكر ونكير ففيه خلاف بناء على حسن الحديث أو ضعفه في تسمية الملكين منكر ونكير. والذين ضعفوا أيضا قالوا لأن هذه التسمية لا تليق بالملائكة، منكر ونكير. نعم. وأيضا من أدلة على عذاب القبر بعد الآية في السنة، نعم،
صحيح أن من تسمى الله على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير.
نعم، قوله عليه السلام: ما مر على قبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. سبحان الله، المشي بالنميمة من أسباب عذاب القبر بين الناس، كيف بين العلماء وطلاب العلم؟ وأما الآخر فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، فكان ذلك السبب في أنه يعذب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة وشقها نصفين وجعلها على هذا القبر، وجعلها على هذين القبرين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو قال تيبسا، وهذا خاص بالرسول. وأما زراعة الصبار والورد والزراعة عند المقابر هذا من البدع المنكرة لأمرين: لأن هذا الدعاء لمعرفة عذاب القبر ونعيمه، وأيضا سوء ظن بالميت، لا يجوز بالمسلم، لا يجوز أبدا. وأيضا من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، وهو لا يستعيذ إلا من شيء يقع، فكان يستعيذ من أربع، منها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن يعذك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كان يستعيذ بذلك في آخر صلاته بعد الصلاة الإبراهيمية قبل أن يسلم، كان يستعيذ بالله من ذلك. وهذا من أدلة أهل السنة أيضا أن الاستعاذة من الشيء تدل على وقوعه، على وقوع الحسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. فالاستعاذة من الشيء تدل على أنه يقع أم لا يقع، تدل على أنه يقع. وأيضا السحر يقع، وأنا أنكره من المعتزلة من المدرسة العقلانية في زمنه كمحمد هداية، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله، هذا غلط. أنه في الصحيحين حديث سحر الرسول، حديث سحر الرسول في الصحيحين، لا يصح إنكاره أبدا ورده بالعقل، هذا من الضلال والعياذ بالله. ويبقى إذن، وأيضا قوله عليه السلام استعيذوا بالله من عذاب القبر في حديث البراء بن عازب قالها مرتين أو ثلاث، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. فالتعوذ بالله من هذا الشيء يدل على أنه يقع، ولا حديث في ذلك كثيرة جدا في عذاب القبر ونعيم، فلا صح إنكارها، ولا صح أن يقال أن ندفن الموت لا نحس لا بعذاب ولا بنعيم. لا، الحياة الدور ثلاثة، دار الدنيا وهي محل للعمل، ودار الآخرة وهي محل للجزاء الحساب النعيم أو العذاب، والمحطة بينهما وهي البرزخ، لذلك يسميه بعض العلماء عذاب البرزخ. وكنا استحسننا هذا القول على قول بعض علمائنا ومشايخنا، ولكن الصواب أو الأفضل والأحسن أنه يقال له عذاب البرزخ أم عذاب القبر. ها؟ أفضل يقال عذاب القبر، أن هذا قول الرسول، إن كان بعض العلماء يستحسن هذه التسمية ولا شك أنها حسنة، لكن أفضل منها ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، عذاب القبر ونعيم. وإنما من جهة المعنى عذاب البرزخ، لأن البرزخ يكون بين الشيئين، يحول بينهم، قال سبحانه بينهما برزخ لا يبغيان. القبر برزخ بين دار الدنيا ودار الآخرة، لأن الدور ثلاث، دار الدنيا والبرزخ في القبر والآخرة بعد البعث من القبور. ولكن تسميته عذاب، اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أفضل من عذاب البرزخ، لأنه أفضل القول قوله عليه الصلاة والسلام، وأفضل الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، حتى ولو استحسن بعض علمائنا ذلك، لا، كلام الرسول أولى وأفضل وأهم. نعم. نعم. نعم، لكن لم يسميه عذابا، برزخ يعني حائل. نعم. نعم.
والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه درع ناقته.
درع
ناقته.
نعم. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما تواترت به الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم، والسنة متواترة في إثبات حوضه صلى الله عليه وسلم. وقيل هو المذكور في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وقيل غير ذلك. وأنكر المبتدعة، من الذي سينكر الحوض؟ المعتزل ينكر الحوض، ينكر عذاب القبر، ينكر الجنة والنار. الآن يقولون الجنة والنار غير موجودتان، وخلقهما الآن ضرب من العبث ينزه الله عنه، مع أن الله قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. ودخل النبي الجنة ليلة المعراج، ورأى النار ليلة المعراج، ومع ذلك هم يقولون لا، ليست موجودة. كل هذه النصوص تلغى ويتبع تتبع عقولهم والعياذ بالله، لأن العقل عندهم دليل يقيني، أما النص فليس بيقين والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد جدا. وقال شيخنا: الأحاديث فيه متواترة وأنكرها أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم، أما قوله ولكل نبي حوض فإن صحت الأحاديث في ذلك نثبتها. انتهى كلامه هنا على هذا المقطع. وجاء حديث سمرة رضي الله عنه عند البخاري في التاريخ الكبير وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. وأما قوله إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته، قال شيخنا: كانت ناقته تشرب يوما وتعطيهم الحليب يوما ويوم تدع لهم الماء، كما قال سبحانه: ولكم شرب يوم معلوم. ولكن الأحاديث في ذلك، يعني في أن حوضه ضرع ناقته، لا تصح، وعليه فهو كغيره من الأنبياء عليهم السلام. وهذا ما أخذ على الإمام البربهاري رحمه الله قوله: إلا صالح للنبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته، كلامه في ذلك ليس بصحيح، لأن الحديث في ذلك موضوع، كما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات والعقيل في الضعفاء. ورد في ذلك حديث إسناده تالف مسلسل بالمجاهيل مع أنه مسلم، يعني السنة التالف وتسلسل برجال المجاهيل وهو مسلم، فكل هذه علل. فلا يصح في أن صالح عليه السلام حوض ضرع ناقته حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هو كغيره من أنبياء الله، إن صح الخبر على قول الشيخ الألباني إن لكل نبي حوضا. نعم. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وهذا يدل على أنه شكله ماذا، دائري أم مربع أم مستطيل؟ على أنه مربع، طول مثل العرض هذا شكله. وردت نصوص أنه دائري، ولكن أكثر النصوص على أنه مربع الشكل، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، لونه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، وجاءت نصوص أنه أبرد من الثلج، وعدد كيزانه عدد النجوم في السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله من فضله، فهذا نعيم. وممن يحرم من هذا الشرب من أهل البدع والأهواء، يأتون ليشربوا من حوضه عليه الصلاة والسلام، فإذا بالملائكة تزودهم يعني تدفعهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحاب، ويدل على أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. في رواية: أصيحابي أصيحابي، والتصغير هنا ليس للتحقير وإنما هو للتقريب والتودد، فأقول أصيحابي أصيحابي، في رواية: أصحابي أصحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين، يعني عما تركتهم عليه منذ أن فارقتهم. فنعوذ بالله أن نرتد من قول علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. الثبات 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 أيها الإخوة، الثبات على الحق، الزموه الثبات على الحق حتى نلقاه صلى الله عليه وسلم. ويأتي نفسه ستتحرك إلى الباطل وتداهن بالحق، فقل يا أقدام الصبر احملي فلم يبق إلا القليل، كم في عمرك بقي؟ وغدا نلقى الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنه. فنعوذ بالله من يوم يقول لنا فيه تزودنا الملائكة عن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا على هذا مما يذكره أهل السنة في بيان خطورة البدع وشرها على أهلها والعياذ بالله. الإنسان يكون ذنبا مع أهل السنة خير من أن يكون رأسا في البدعة. حتى لو قلت أنت هتبقى الرئيس، مسؤول الشباب في مركز بدر، مسؤول الشباب في محافظة البحر، مسؤول الشباب في جمهورية مصر العربية، مش عايز مسؤول الشباب، لكن عايز نشرب شربة لا أظمأ بعدها أبدا من الحوض. وماذا بعد تكون مسؤول الشباب وتكون جثة جهنم والعياذ بالله؟ فالإنسان مطلوب أن يجتهد في تعظيم السنة والعمل بها وهجر البدعة وأهلها. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله يعني الأسبوع القادم يعني نجعل هذا الكتاب يومين، احنا نمشي فيه يعني مشي سريع، نجعل هذا الكتاب يومين السبت والأحد، والاثنين الخميس نجعل فيها تفسير ابن كثير إن شاء الله، ونأخذ معه سيكون السبت والأحد